بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول المعاوضة على الحقوق التي لا تقبل الانتقال أو لا تقبل النقل عفوا. وقد ذكرنا سابقا بأن البحث حول جعل العوض حول جعل المنفعة عوضا يتشقق إلى شقوق. الشق الأخير هو ما لو كان العوض حقا، وقلنا بأن هذا الشق أيضا يتقسم إلى أقسام، وتقدم الكلام حول القسم الأول وهو الحق الذي لا يقبل العوض، لا يقبل المعاوضة. وأما القسم الثاني من أقسام الحقوق وهو محل الكلام، فهو الحق الذي لا يقبل الناقل. فهل تصح المعاوضة عليه أم لا؟ نحتاج هنا أن نمهد لهذا المطلب بأمرين. الأمر الأول، ما هو الفرق بين هذا القسم وسابقه؟ إذ لقائل أن يقول بأن ما لا يقبل المعاوضة من الحقوق لا يقبل النقل، هذا واضح. وكذلك أيضا ما لا يقبل النقل لا يقبل المعاوضة، إذ أن المعاوضة إنما تصح بلحاظ نقل وانتقال. وبما أن هذا القسم من الحقوق لا يقبل النقل، إذن لا تصح المعاوضة عليه، فلا يبقى فرق بين القسم الأول والقسم الثاني، بل هما شيء واحد. والجواب كلا، هنالك فرق بين القسمين، وذلك لأن القسم الأول الذي لا يقبل المعاوضة هو ما لا يقبل النقل والانتقال ولا الإسقاط، بينما القسم الثاني وإن كان لا يقبل نقلا ولكنه يقبل انتقالا ولو بسبب غير اختياري كالإرث. وكذلك أيضا هو وإن كان لا يقبل نقلا إلا أنه يقبل ماذا؟ إسقاطا مطلقا. كان هذا الإسقاط مجانيا أم كان هذا الإسقاط بعوض؟ فظهر أن هنالك فارقا بين القسم الأول والقسم الثاني، فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل المعاوضة. هذان المفهومان غير مترادفين بل هما مختلفان. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية مثالين لهذا القسم من الحقوق. المثال الأول هو حق الشفعة، وذكرنا سابقا بأن حق الشفعة عبارة عن حق الأولوية في حصة الشريك المباعة، فمثلا لو كان عمرو وزيد مشتركين في أرض مثلا، ثم قام عمرو ببيع حصته أو ببيع حصته من الأرض على بكرين، فإن لزيد ماذا؟ فإن لزيد حق الأولوية في تلك الحصة، فله أن يقوم بفسخ المعاملة البيعية بين عمرو وبكرين، ويكون هو المشتري لتلك الحصة. فإذا حق الشفعة كما مر علينا الأولوية في الحصة المباعة من الشراكة. خب على ذلك نقول لو أن عمرًا مثلا باع زيدا مثلا أو باع بكرا حصته في الأرض مثلا، وزيد الذي هو شريك لعمر في الأرض، بل زيد الذي هو شريك، هكذا نحرر المثال، هكذا نقول زيد وعمر مشتركان، فلو أن زيدا باع عمرا كتابا معينا مثلا أو باعه شيئا معينا وقال له أبيعك هذا الشيء بأن يكون العوض حق الشفعة لك في الأرض، بحيث أنني لو بعت حصتي من الأرض على شخص ثالث فإنه لا يبقى لك حق في شراء تلك الحصة لأنني أخذت حق الشفعة منك، فهل يصح جعل حق الشفعة عوضا، جعل حق الشفعة عوضا أم لا؟ المثال الثاني الذي ذكره هو حق الخيار. فلو أن عمرا باع زيدا كتابا مثلا واشترط عليه أن يكون له حق فسخ العقد لمدة شهر، خيار شرط كان له، اشترط عليه ذلك أن يكون له حق فسخ العقد لمدة شهرين، ثم أن عمران اشترى سلعة من زيد، اشترى سلعة من زيد وقال له زيد أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن يكون لي ماذا؟ بشرط أن يكون لي حق الخيار الثابت لك، بشرط أن يكون لي حق الخيار الثابت لك، وبالتالي فإن عمران لا يبقى له حق خيار فسخ العقد الأول، إذ أنه قد انتقل بجعله عوضا لمن؟ للمشتري. فهل يصح أيضا جعل حق الخيار عوضا أم لا؟ هذا محل الكلام هنا على ضوء المثالين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. هنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه سيبين أن مبناه هو عدم صحة جعل هذا القسم من الحقوق عوضا، فحاله هو حال القسم الأول بلا فرق، ثم ويبين دليله على ذلك، ثم أنه بعد ذلك سيتعرض إلى نقض يصح النقض به على ما استدل به على عدم صحة جعل هذا الحق عوضا، وسيجيب عن هذا الناقض. فهنا عند الشيخ قدس الله نفسه ثلاث مراحل للبحث. مرحلة الأولى بيان الدليل على مدعى، فأفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن البيع هو تمليك الغير، وإذا كان البيع تمليك الغير لم يصح أن يجعل هذا القسم من الحقوق عوضا. ما هو مقصوده؟ مقصوده من ذلك أننا عندما نقول بأن البيع هو تمليك الغير، فيعني ذلك أن البيع وسيلة لنقل العين من البائع، وفي المقابل نقل العوض من المشتري إلى البائع. فعملية البيع عملية تمليك، إذا قلنا بأنها عملية تمليك يعني أن البائع يملك شيئا والمشتري في المقابل يملكه شيئا آخر، فهي عملية تمليك. وبعبارة المصباح، مبادلة مال بمال، فالبائع يعطي ماله للمشتري والمشتري يبادله ذلك ويعطيه ماذا؟ ويعطيه ماله. إذن فهنالك تمليك من الطرفين. وإذا كان هنالك تمليك من الطرفين، فعندما يكون العوض من الحقوق التي لا تقبل الناقل لم يتحقق مفهوم البيع. لماذا؟ لأن البائع وإن ملك إلا أن المشتري لا يستطيع التمليك، إذ الفرض ماذا؟ أن الحق مما لا يقبل النقل، فإذا كان مما لا يقبل النقل إذن لا يصح تمليكه، فلا يتحقق عنوان البيع. إذن فالإشكال في عدم صحة جعل هذا القسم من الحقوق عوضا في المعاملة البيعية أن قوام المعاملة البيعية بتحقق التمليك من الطرفين، وبما أن هذا القسم من الحقوق لا يقبل النقل إذن لا يمكن تمليكه، فإذا كان لا يملك تمليكه لم يتحقق التمليك من الطرفين، إذن لم يتحقق عنوان البيع. فلا تشمل إطلاقات أدلة صحة البيع ولزوم البيع هذا النحو ماذا؟ من المعاملة البيعية، إذ لا يصدق عليه عنوان البيع أصلا. هذا دليل الشيخ قدس الله نفسه على مدعى. مرحلة الأولى انتهى. المرحلة الثانية هي التصدي لنقض ينقض به على هذا الاستدلال، وهذا النقض يستفاد من كلمات صاحب الجواهر أعلى الله مقامه. فإن صاحب الجواهر وإن تقدم على الشيخ قدس الله نفسه إلا أنه قد ذكر في كلماته الشريفة ما يصلح أن يكون نقضا على كلام الشيخ في المقام، وهو ماذا؟ قال صاحب الجواهر بأن لدينا مسألة محررة في الفقه، وهي مسألة بيع الدين على من هو عليه. فإن زيدا مثلا لو كان قد باع عمرا 100 كيلو من أو 100 من من الحنطة دينا، فتكون لزيد في ذمة عمر 100 من من الحنطة لأنه قد باعه ذلك بنحو الدين. حينئذ لو قال عمر لزيد أو لو قال عفوا زيد لعمر إني أبيعك هذه 100 من من الحنطة التي هي لي في ذمتك، أبيعك إياها بأرض مثلا، أبيعك إياها بسيارة، أبيعك إياها بغير ذلك، فهذا بيع للدين على من هو عليه. وبيع الدين على من هو عليه باتفاق الفقهاء قاطبة صحيح. وإذا كان بيع الدين على من هو عليه صحيحا باتفاق الفقهاء انتقض ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام. لماذا؟ لأنه في بيع الدين على من هو عليه لا يوجد انتقال، لا يوجد نقل. لماذا؟ لأن الدين هو ثابت على الذمة، فإذا كان ثابتا على الذمة فعندما يبيعه الدائن على المدين هو لم ينقل شيئا إليه، فإذا كان لم ينقل شيئا إليه إذن لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق تمليك من الطرفين. فهنا المدين قد بلك الدائن شيئا، بينما الدائن لم يملك المدين ماذا؟ شيئا، لأنه باعه دينا عليه، فإذا كان قد باعه دينا عليه لم يملكه شيئا. مع ذلك هنا الفقهاء قد حكموا بصحة البيع، مما يعني أن الكبرى الكلية التي بنى عليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كلامه، وهي أنه لا بد في معاملة البيعية أن يتحقق تمليك من الطرفين. هذه الكبرى الكلية ليست بمسلمة، بل من الممكن أن يتحقق البيع وإن لم يكن هنالك تمليك من الطرفين، وإن لم يكن هنالك نقل من الطرفين، والدليل على ذلك ما ذكرناه. هذا ما يرتبط بالمرحلة الثانية، وهي بيان النقض على ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية. واضح. وأما المرحلة الثالثة فهي تصدي الشيخ قدس الله نفسه للإجابة عن هذا النقض، وقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأننا لا نسلم ما أفاده صاحب الجواهر من أنه في بيع الدين على من هو عليه لا يوجد هنالك نقل، بل ندعي أنه في مسألة بيع الدين على من هو عليه يوجد هنالك نقل. بأي بيان؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الدائن عندما يبيع الدين على المديون فإن الدين بما هو ملك للدائن في ذمة المدين ينتقل إلى المدين في آن ما يتملكه المدين، بحيث يصبح ماذا؟ مالكا للدين الذي هو عليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يسقط هذا الدين عن ذمته. لماذا يسقط هذا الدين عن ذمته بعد أن يتملكه آنا ما؟ خب، يسقط هذا الدين عن ذمته لأنه قد تملكه، فبعد أن تملكه لا معنى أن يكون الإنسان ماذا؟ لا معنى أن يكون الإنسان مطالبا لنفسه بدين، فإن ذلك لاغ لا قيمة له، فحينئذ يسقط. لكن لماذا يتملكه ثم يسقط؟ خب، يتملكه واضح لأنه لم يكن مالكا له قبل ذلك، لم يكن مالكا للدين الذي هو عليه عند فلان، فهو يتملكه. ويسقط بعد أن تملكه ولو بآن ما، لأن العقلاء لا يرون أثرا لاستمرار هذه الملكية، بل أثرها يتحقق بتملكها آنا ما، فإنه متى ما حصل تملكها آنا ما ترتب أثرها، وهو إسقاط الدين. وبعد أن ترتب أثرها لا يرى العقلاء أثرا لاستمرار ملكية الدين، فإذا كان العقلاء لا يرون أثرا لملكية الدين حينئذ لا تستمر وتسقط. إذن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يقول: يا صاحب الجواهر، أنت عندما تقول بأن بيع الدين على من هو عليه لا يوجد فيه تمليك إذ لا يتصور النقل فيه، نقول كلا، هنالك تمليك، وهذا التمليك له أثر مترتب عليه وهو الإسقاط، إلا أن هذا التمليك لا يستمر لأن العقلاء لا يرون أثرا لاستمراره. ثم يقرب ما أفاده، يقرب ما أفاده من دعوى التمليك، لأنها قد لا تكون مألوفة لدى الأذهان أو لا تكون مأنوسة، يقرب ما أفاده بما أفاده الشهيد الأول أعلى الله مقامه في القواعد والفوائد. فإن الشهيد قدس الله نفسه في كتابه عندما تعرض إلى مسألة إبراء الدائن للمدين من الدين ردد حقيقة الإبراء بين كونها إسقاطا وبين كونها نقلا للدين من الدائن إلى المدين ولو آنا ما، ردد بينهما: ولو كان التملك للدين على من هو عليه آنا ما مستحيلا لما صح هذا الترديد من الشهيد الأول، إذ لا يعقل الترديد بين الممكن والممتنع، لا وجه للترديد بين الممكن والمستحيل. فمن ترديد الشهيد قدس الله نفسه في تصوير حقيقة الإبراء بين كونه نقلا وبين كونه إسقاطا، نعلم بأن التمليك ولو آنا ما، يعني تحقيق النقل ولو آنا ما، بمكان من الإمكان، وإذا كان بمكان من الإمكان فلا تنتقض الكبرى الكلية، وهي ماذا؟ وهي أن البيع قوامه بمبادلة مال بمال، قوامه بنقل وانتقال، قوامه بتمليك من الطرفين. فإذا لم تنتقض هذه الكبرى الكلية حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون الدليل تاما، فلا تصح المعاوضة بهذا القسم من الحقوق. إلا أن هذا الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية ولا أدري هل هذه هي مرحلة رابعة من مراحل البحث أو أنها تكون ضمن المرحلة الثالثة، يمكن أن نعتبرها مرحلة رابعة، وهي دفع توهم. وحاصل الكلام في هذه المرحلة أننا إذا انتهينا إلى صحة تصور النقل والتمليك في مسألة بيع الدين على من هو عليه ولو آنا ما، قد يتوهم بأن لذلك تاليا فاسدا يدل على بطلان متلوه، وهذا التالي الفاسد هو ماذا؟ وهذا التالي الفاسد هو أن يكون صاحب الحق هو نفسه من عليه الحق، والحال أنهما متغايران متقابلان. كيف يكون ذلك؟ الآن عندما نأتي إلى القسم الأول من الحقوق مثلا الذي هو حق الولاية مثلا أو حق الحضانة، نقول هل يصح بيع الحق على من له الحق، على من عليه الحق؟ بيع الحق على من عليه الحق. هل يصح بيع حق الولاية مثلا على من عليه الولاية؟ كلا لا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون صاحب الحق متسلطا على نفسه، وهذا لا معنى له. فإن الحق يعني السلطنة كما ذكرنا ذلك في بداية البحث، الحق يعني السلطنة. فإذا بعنا الحق ممن له الحق، يعني ممن له السلطنة، على من عليه الحق، لزم أن يكون من له الحق متسلطا على ماذا؟ على نفسه، فيكون هو من له الحق وهو من عليه الحق، والحال أنهما متقابلان متغايران، فلا يعقل اجتماعهما في طرف واحد. وإذا كان الأمر كذلك نقول بأن بيع الدين على من هو عليه يلزم منه أن يكون يلزم منه أن يكون المالك والمملوك متحدين، وبعبارة أخرى يلزم أن يكون الطرفان في المالكية متحدين، فإنه بعد أن كان هذا الشخص مملوكا دينه، بعد أن كان مملوكا دينه والمالك آخر، أصبح هو المالك وهو المملوك باعتبارين، وهذا لا يصح. هذا الوهم قد يخطر في الأذهان، لذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية تصدى في المرحلة الرابعة لدفع هذا التوهم، فأفاد أعلى الله مقامه بأنه يوجد فرق بين المقيس والمقيس عليه، يوجد فرق شاسع بين الملك وبين الحق، وهذا الفرق الشاسع لعله قد اتضح مما ذكرناه سابقا في بداية البحث، حيث فرق الشيخ هنالك بين الملك والحق بأن الحق ما يتقوم بطرفين، بينما الملك لا يتقوم بطرفين، بل يمكن أن يتقوم بطرف واحد. لماذا؟ لأن الملك عبارة عن إضافة مالكية بين المالك وماذا؟ والمملوك، وليس كذلك الأمر في الحق، ولذا لا يصح قياس الملك على ماذا؟ لا يصح قياس الملك على الحق، فإنه في الحق وإن كان لابد أن يتعدد المتسلط والمتسلط عليه، ولا يمكن أن يكونا متحدين، إلا أنه في الملك، الملك ما متقوم بطرف واحد، فإذا كان متقوما بطرف واحد وما هو إلا مجرد إضافة مالكية بين المالك والمملوك، فلا محذور في أن يكون المدين مالكا. لماذا؟ مالكا للدين الذي هو عليه، فبعد أن كانت الإضافة المالكية بين الدائن وبين الدين الذي هو على المدين، صارت الإضافة المالكية بالبيع بين ماذا؟ بين المدين وبين الدين، ولا محذور هنالك، ولا يلزم اتحاد عنوانين متقابلين كالمتسلط والمتسلط عليه، لا يلزم ذلك في مورد البيع. وعلى هذا فإننا نلتزم بأنه في مورد بيع الدين على من هو عليه يوجد هنالك نقل ويوجد هنالك تمليك، ولا محذور في ذلك، إذ أن المحذور الذي تم توهمه إنما يصح توهمه إنما يصح في باب الحقوق، ولا يصح توهمه في باب ماذا؟ في باب التمليك. فلا محذور هنالك، وإذا كان لا محذور هنالك فحينئذ ما بنينا عليه من الكبرى أن البيع تمليك وتملك من الطرفين يبقى على ما هو عليه، وإذا كان باقيا على ما هو عليه فإن بيع هذا القسم من الحقوق لا يخلو عن إشكالين. صار واضحا؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال، يعني لا إشكال في عدم صحة جعلها عوضا. هذا القسم الأول. الثاني: وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. فإذا دليله على مدعاه أن البيع تمليك، وإذا كان تمليك مراده من البيع طبعا هنا ماذا؟ البيع بالمعنى الاسم المصدري، لا البيع بالمعنى المصدري. فالبيع بالمعنى الاسم المصدري تمليك الغير، يعني هو تمليك من الطرفين، البائع يملك والمشتري يملك. وإذا كان كذلك لم يصح أن يكون هذا القسم بيعا، لأنه لا يوجد فيه تمليك من طرف المشتري. هذه المرحلة الأولى تمت. مرحلة الثانية: ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه كما أفاد صاحب الجواهر. لماذا لا ينتقض؟ الجواب عنه مرحلة الثالثة هذه: لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط. بيع الدين على من هو عليه أيضا هو ماذا؟ تمليك، إلا أنه تمليك في آن ما. لما هو تمليك في آن ما؟ لما ذكرنا من أنه لا يترتب أثر على استمرار هذا التمليك، إذ الأثر المترتب على هذا التمليك هو أن الدائن مدين يتملك دينه فيسقطه عن نفسه، هذا هو الأثر، وهذا الأثر يتحقق بتملك الدين في الآن الأول، فمتى ما تحقق انتفى الأثر العقلائي فسقطت الملكية حينئذ ولا تستمر. ولكنك قد ماذا؟ ولكنك قد تستوحش من هذا المعنى، كيف يكون ذلك تمليكا ثم يسقط؟ فهنا يحاول أن يرفع هذه الوحشة بما أفاده الشيخ شهيد، قال: ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء، يعني إبراء الدائن من الدين، مرددا من المرددا بين الإسقاط والتمليك، مما يعني أن التمليك ولو آنا ما بمكان من الإمكان، ولا يقال بأنه لا يتصور له وجه، بل له ثمرة أوضحناها. فإذا بيع الدين على من هو عليه لا ينتقض به ما ذكرنا من أن البيع تمليك، ودعوى أن التمليك لا وجه له أوضحنا وجهها وعلى ذلك ويقرب ذلك ما أفاده الشهيد. خب، المرحلة الرابعة: دفع دخل، دفع توهم. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، فيؤثر تمليكه السقوط. هذا أثر التملك، فلا يقال بأنه لا أثر له، ولا يعقل أنه يتسلط على نفسه. هنا ينبه على ماذا؟ على التوهم الموجود أن هذا سيكون من قبيل التسلط على النفس كما هو في مجال الحقوق. يقول هذا لا يعقل في البيع، في بيع الدين على ما هو عليه. لماذا؟ والسر أن هذا الحاق سر أن هذا الحق، يعني الحق الذي نحن بصدده لا ينقض به، يعني عفوا هكذا يكون العبارة، أننا تارة ننقض بالحقوق التي يكون فيها مسلط ومسلط عليه، تارة ننقض بها على ما نحن فيه من الحقوق، يعني حق الشفعة وحق الخيار، فنقول يلزم من جعل هذه الحقوق عوضا أن يكون المسلط والمسلط عليه واحدا، وتارة ننقض بها على ماذا؟ على بيع الدين على من هو عليه، على بيع الدين على من هو عليه. والجواب هو الجواب، والسر أن هذا الحق سلطنة فعلية، يعني ما نحن بصدده، حق الشفعة حق الخيار، لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، لا هو المعنى الذي ذكرته لكم سابقا، معنى الذي ذكرته سابقا، يعني ما ينقض به من الحاق على بيع الدين على من هو عليه لا يصح، فإنه يقال بأن الحق لو بيع على من هو عليه يلزم تسلط الإنسان على نفسه، فإذا بيع الدين أيضا على من هو عليه يلزم تسلط الإنسان على ماذا؟ على نفسه. إذا تحقق تمليك، إذا تحقق تمليك، يقول هذا لا يصح، لأن بيع الدين ماذا؟ لأن بيع الحق عفوا، الحق متقوم بطرفين، فإذا تحقق بيع الحق على من هو عليه صار الحق متقوما بمن له الحق ومن عليه الحق، فإذا كان من له الحق ومن عليه الحق واحدان كان الإنسان متسلطا على ماذا؟ على نفسه. واضح؟ بينما في البيع ليس كذلك، في الملك ليس كذلك، لأنه في الملك إضافة مالكية متقومة بطرف واحد، فلا يصح النقض بمسألة الحقوق. صار واضح؟ والسر أن هذا الحق، يعني الذي ينقض به، سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، وإلا يكون متسلطا ومسلطا عليه في الآن نفسه، بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه، فهو مالك باعتبار أنه ماذا؟ قد صار صاحب الدين، عفوا باعتبار أنه قد انتقل إليه الدين، وهو مملوك عليه باعتبار أنه من عليه الدين. هذا لا إشكال فيه. بل ثم قال فافهم هو دعوة إلى الدقة والتدبر في المطلب. لماذا؟ من ناحية أنه بمجرد حصول التملك ولو في آن ما فإن هذه الإضافة تنقلب، وبعد أن كان مملوكا عليه صار ماذا؟ صار مالكا، لا أنه في هذا الآن يكون ماذا؟ يكون مالكا ومملوكا عليه، بل إنه في هذا الآن ينقلب من كونه مملوكا عليه إلى كونه ماذا؟ إلى كونه مالكا. صار معلوما؟ أي بيان؟ في نفس هذا الآن الذي صار فيه مالكا هو انعتق عن كونه مملوكا عليه، لا أنه اتحد كونه مالكا ومملوكا عليه في الآن نفسه. بينما في يعني هذا ترق شيخنا العزيز، هنالك في مسألة الحقوق يبقى مسلطا ومسلطا عليه، في مسألة الملك تنزلنا قلنا لا مانع. خب هناك المحذور أن الحق لا بد أن يقوم بطرفين، خب هذا المحذور لا يأتي في مسألة الملك لأنه يمكن أن يتقوم بطرف واحد، نترقى عن ذلك نقول أصلا لا يتقومان باعتبار أنه في نفس الآن الذي يتحقق فيه عنوان المالك ينعتق فيه عن عنوان المملوك عليه فلا يجتمعان، فهذا ترق في الادعاء. صار معلوما؟ فكأنه يريد أن يقول بأن المحذور في مسألة البيع منتف من أساسه. صار واضحا؟ وأما الحقوق القابلة للانتقال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.